قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وميراث النقيق وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثا كغير النقيق فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال ولا يرثه ملتقطه. لحديث: إنما الولاء لمن أعتق. وقول عمر رضي الله عنه: ولك ولاؤه، أي ولايته وحضانته. وحديث واثرة بن الأسقع مرفوعة: المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيقها وولدها الذي لعنت عليه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال ابن المنذر: لا يثبت.
قوله وميراث النقيق مر معنا في الدرس الماضي بيان الملتقط. النقيق هو الولد أو ذكرا كان أو أنثى يوجد في مكان لا يعرف له أب ولا أم، هذا يسمى بالنقيق، سواء كان من أبوين شرعيين أو غير ذلك، فهذا يسمى بالنقيق. وقد مر معنا أن التقاطه يعتبر فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإن لم يقم به من يكفي وترك فإنه يأثم الجميع، يأثم جميع من يعلم أنه ليس له أب ولا أم وترك. فهذا حكمه في الإسلام أنه يعتبر فرض كفاية، فرض كفاية. وكذلك كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في الذي وجد الولد الملتقط فهو سني، فقال له عريفه إنه رجل صالح، قال: هو كذلك؟ أكذلك هو؟ يعني يشهد له بالصلاح؟ قال: نعم. قال: لك ولاؤه، يعني هو لك، يعني من حيث أنه يده عليه فهو أحق به من غيره. ولك ولاؤه وعلينا رضاعه، وفي لفظ: وعلينا نفقته، وعلينا نفقته. فهذا دليل قوله لك ولاؤه. هذه بعض أهل العلم ظن أن المقصود بالولاء هنا ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فظن أنه يعني قول عمر: ولك ولاؤه، أي ميراثه. والصحيح أن المقصود هنا بالولاء يعني توثيق ولاية، لك حق أن تتولاه، فإذا تشاح هو وشخص آخر في تربيته والإشراف عليه فمن التقطه أولا يكون أحق، وإذا تساوى فيه اثنان فقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة فإنه يكون أولى به، لأن القرعة حكم شرعي يعمل به من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: وميراث النقيق وديته، يعني إذا حصل عليه جناية، سواء كانت هذه الجناية يعني توجب دية كاملة أو توجب دية جزئية، فمثلا إذا قطعت يده أو قطعت عينه أو رجله أو قطعت رجله أو ما أشبه ذلك، فإن الإنسان يعني يمكن أن يكون له عدد من الديات وهو حي، لأن يعني القاعدة: كل ما كان للإنسان شيئين فالدية بين هذين الشيئين أنصافا، فالعينان فيها الدية. ويتصور أن يكون في العينين فقط عدد مجموعة من الديات، فلو أن شخصا ضرب إنسان فأفقده نعمة البصر، ومع بقاء العينين فيها الدية، في نعمة البصر فقط الدية، وفي العينين نفسها الدية، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي الشعور وحدها لو ضربه أذهب شعور العينين ولم تنبت مرة أخرى ففيها دية. فيتصور أكثر من دية أحيانا في العضو الواحد. فيقول: إذا كان له دية هذا اللقيط، هذا الولد الملتقط ذكرا كان أو أنثى، إذا وقع عليه جناية وكان له دية فإن هذه الدية تسلم إليه ذلك بشكل، لأن بيت مال المسلمين هذا إذا لم يكن له وارث، أما إذا كان له وارث فيرثون ذلك عنه، لكن إذا لم يكن له وارث ورثه بيت مال المسلمين. فهذا هو الصحيح. قال: كما لو لم يكن له يعني أصلا معروف الأبوين ولم يكن له وارث، فبيت مال المسلمين هو الذي يرثه، وهو يعني الكلالة الذي لم يخلف شيئا. قوله: إن لم يخلف وارثا، طبعا هنا الإرث سواء كان بالفرض أو بالتعصيب، وقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في حديث لما قال إن اشتد بي المرض وليس لي إلا ابنه. ليس المقصود أن الله ليس له وارث، فهناك أبناء إخوة وهم ورثته لو مات في ذلك الوقت، ولكن المقصود ليس لوارث الفرض إلا ابنه، فهذا لا ينفي أن يكون له أيضا وارث بالتعصيب. فغير اللقيط فإن مال غير اللقيط إذا مات وليس له من يرثه بفرض ولا تعصيب كان لبيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين هذا أيام ما كان منتظم بيت المال، أيام ما كان منتظما بيت المال كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى. وكذلك يكون في بيت مال المسلمين إذا وجد من يحكم بالشريعة الإسلامية ولو كان فيه نقص، إذا وجد من يحكم بالشريعة الإسلامية ولو كان فيه نقص، ولو كان فيه معصية، ولو كان فيه فجور، ولو كان فيه يعني ما لم يكن عنده كفر صريح عندنا فيه من الله برهان، فإنه يعتبر يعني حاكما مسلما له حق السمع والطاعة فيما هو طاعة، وليس له حق السمع والطاعة فيما كان معصية. فإن كان له زوجة فلها الربع، يعني يقصد بهذا لو كان له وارث، وما فضل عن ذلك الوارث فإنه يعود إلى بيت المال ولا يرثه منتقصه، لا يرثه من انتقصه، لأنه حر. وقد مر معنا الحكم بحرية اللقيط، لأن الأصل لما حكمنا له بالإسلام وبدار الإسلام لأنه على الفطرة، وحكمنا له بالحرية لأن الأصل في أولاد آدم أنهم أحرار، وإنما الرفق طارئ، الرفق طارئ لأسباب ومن أسبابه الحروب كما هو معلوم. ولكن ما دامه الأصل الحرية ففي هذه الحالة ملتقطه لا يعتبر سيد الله، وإنما يعتبر مربيا وحافظا، له أجر الحفظ وله أجر التربية، ولكن ليس له حق الولاء الذي هو كما هو معروف على العبد. العبد إذا أعتق رفيقه أو أعتق الرفيقة فالولاء له. كيف الولاء؟ ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الولاء الولاء لحمة كلحمة النسب. كيف الولاء لحمة؟ الولاء لحمة كلحمة النسب، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده عبد أو أمة فأعتقه لوجه الله عز وجل فولاؤه له، ولاؤه له بمعنى أنه يرثه أقاربه بالفرض والتعصيب. فإذا عدم الأقارب من الفرض والتعصيب ينتقل إلى الولاء، أنه هكذا يعني من الأسباب، يعني يكون مثلا نكاح على نسب أو مثلا أو سلالة وهي الموالدة أو الولاء أو الولاء. فالتوارث إنما يكون بأسباب، بهذه الأسباب الثلاثة، إما بالنسب وإنما بالنكاح وهو الرحم، وإما أن يكون بالولاء. فمعنى الولاء إذا أعتق الإنسان رقيقا أو رقيقة ثم لم يكن له من يرثه فيرجع إلى من أعتقه. ولهذا في حديث بريرة رضي الله تعالى عنها لما جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تستعينها في أمر وهو تريد أن تتحرر وتخرج من تحت يعني من الركب، فقالت إن أهلي يعني الذين التي هي تحت أيديهم شرطوا أن يكون الولاء لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقيها وشرطي لهم الولاء. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال ما بال أقوامي يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قال إنما الولاء لمن أعلم، إنما الولاء لمن أعلم. فهذا دليل واضح على أن الولاء يكون لحمة كلحمة النسب. طيب قوله إنما الولاء لمن أعلم يقول هذا لمن حصل منه إشتاق، فأما هذا الشخص الذي ربى لقيطا ما حصل له عليه ركب، ما حصل له عليه ركب حتى يدخل تحت القبولية، ثم بعد ذلك بل لو كان إذا علم أنه حر لا يجوز له أن يبيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأنه تبرى ممن باع حرا فأكل ثمنه. وقول عمر ولك ولاؤه يعني ولايته وحضانته أنت أحق بها من غيرك، هذا المقصود. وكذلك قال بعض أهل العلم في تفسير ولك ولاؤه، قال لو أن بيت المال لو أن بيت مال المسلمين مثلا جعل الذي يقتل هذا البقيط جعل له مثلا جعلا أو شيئا فيكون هو أحق به من غيره. يعني لو فرضنا مثلا أعطاه بيت مال المسلمين قدر للرقيق أو قدر لهذا الشخص الملتقط قدر له شيئا من المال، ثم أحتاج هذا الشخص الذي يقبل هذا اللقيط أحتاج أن يأكل، فله أن يأكل منه بالمعروف كما يأكل ولي اليتيم، لأنه الآن كافر بهذا اللقيط، هو كافر بهذا اللقيط، فله أن يأكل بالمعروف، أن يأكل بالمعروف كما يجوز لهذا لولي اليتيم أن يأكل بالمعروف. فكذلك بالنسبة للملتقط، إذا التقطه شخص وصرف له من بيت مال المسلمين، إذا صرف له من بيت مال المسلمين يعني ما يؤدي به ما يقوم به، لأنه واجب، واجب في بيت مال المسلمين أن يصرف للشخص الملتقط أن يصرف له ما يكفيه. فإذا أخذه هذا الشخص ويكون هو على قول عمر ولك ولاؤه، يعني تتولى الإنفاق عليه وتتولى تربية، بشرط أن يعرف أنه صالح كما قال مناقب النص قال عريفي، يعني الذي عرف بسنين، الذي عرف بسنين المتقط هو رجل صالح. قال أهكذا هو؟ يقول عمر قال نعم، قال اذهب، فجعل له الولاء. فالمقصود بالولاء هنا ليس هو الولاء الموجود في العتق، وإنما المقصود التولي، لأن الولاء إنما هو لمن أعتق، وهذا لم يجري عليه رفق، هذا لم يجري عليه رفق، فيكون هذا متوليا له. فإذا احتاج، إذا احتاج إلى شيء من الأكل أو الشرب أو الملبس بالمعروف فله أن يأكل مع هذا الملتقط، فيكون أيضا هذا تفسير بمعنى ولك ولاه، أي أنت أولى به من غيره. قال وحديث واثلة أصبع مرفوعا المرأة تكون ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيقها وولدها الذي لاعنت عليه. أولا معنى الحديث ثم بيان سنده. قوله عتيقة هذا ما في خلاف، هذا لا خلاف فيه، في أن الإنسان ذكرا كان أو أنثى إذا أعتق فالولاء له، فالولاء له، بمعنى أنه إذا لم يكن له وارث، إذا لم يكن له وارث بفرض أو تعصيب تنتقل الوراثة إلى الولاء الذي شرحناه قبل قليل، هذا معنى عتيقة سواء كان ذكرا أو أنثى. ولقيقها هذا بمعنى الملتقط الذي التقطته، الذي التقطته، وهذا يثبت لها الإرث، لأن قال ثلاثة مواريث، وهذا رواه الترمذي وحسنه، ولكنه قال الترمذي حديث هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وضعفه الشيخ الألباني، ضعف الشيخ الألباني سند هذا الحديث، وذلك نقلا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وليس فيه سوى عمر بن روبة، ليس فيه سوى عمر بن روبة، وعمر بن روبة هذا مختلف فيه، عمر بن روبة مختلف فيه. يقول البخاري فيه نظر، ومن قال فيه البخاري نظر فهو ضعيف، فوثقه جماعة، وقال في التقريب صدوق، قال في التقريب صدوق، ولكن الاعتماد على ما قال البخاري رحمه الله تعالى في قوله وفيه نظر، لأن هذا أصلا نفس النص يتعارض مع الأصل الشرعي، وهو قول صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فهذا الولد الذي خطبته المرأة إذا مات ولم يخلف سواها فليس لها حق الإرث، وإنما يكون إرثه لبيت مال المسلمين، لأنه مثل الرجل إذا مات ولم يخلف من يرثه، إذا مات ولم يخلف فهو أيضا الحديث معترض عليه، معترض عليه بالسند، ومعترض عليه من ناحية المثل في قوله البقيط. وأما قوله الذي ولدها الذي لاعنت عليه فلا خلاف في هذا بين أهل العلم، على أن المرأة إذا لاعنت على الولد ثم يعني انصرفت فيه فإنه ولدها يلحق بها، مع إجماع أهل العلم على أنه لا يلحق الأب ولا يرثه، لأنها اتهمت فيه فلاعنت عليه، فلاعنت عليه فيلحق الولد بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القاعدة الولد للفراش وللعاهد الحجر، الولد للفراش وللعالم الحجر لما تخاصم بولد عبد بن زمعة فقال هو أخي، ثم تبين أنه قال ولدي على فراش على فراش أبي، فألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش وقال لسودة احتجبي منه، قال لسودة احتجبي منه لأنه رأى شبهه الذي ادعاه، رأى الشبه الذي ادعاه فقال احتجبي منه، أمر سودة قال فما رأته ولا رآها، يعني منذ ذلك التاريخ الذي يعني حكم فيه بأنه ولد بزمعة عن أخته فيه، ومع هذا الشبهة القائمة في كونه في شبه أنه من ولد آخر لأنه كانوا يستوددون في الجاهلية كما هو معروف، فحكم به أخا لها وحكم به أنها لا تنظر إليه ولا ينظر إليها.
وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتا احتياطا للنسب، لأن الإقرار به محض مصلحة للقيط اتصال نسبه فلا مضرة على غيره فيه، وقبل كما لو أقر له بمال.
يقول وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتا، يعني ولو بعد أن مات، لكن هنا حدد قال أن يمكن أن يكون منه، إذا أمكن أن يكون منه، وهذا كما تعلمون كان الاستيلاد، موضوع الولائد والاستيلاد كان موجود في الجاهلية، فكان الرجل أحيانا يدعي نسب يعني ولد أو بنت فيلحق به إن أمكن، إذا أمكن فمن قال كما ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الولد في عبد بن زمعة وقال الولد للفراش الولد، فإذا تبين أنه ولد على فراش رجل مثلا في بيته أو ولد على فراش امرأة في بيتها وبيت أهلها فإنه يلحق، لكن إذا لم يمكن فإنه لا يلحق لاحتمال أنه إذا كان ميتا خاصة وادعاه أيوة أنه يدعي ميراثا وحوز ما كان ترك أو خلف، فإذا ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتا احتياطا للنسب، يعني كأن الشارع يحرص على حفظ الأنساب، الشارع يحرص على حفظ الأنساب حتى لا تضيع الأنساب، لأنه في هذا يترتب عليه مفاسد ويترتب عليه محارم ونكاح ويترتب عليه نظر على مسألة حفظ الأنساب، لكن إذا ضاعت الأنساب واخترت الأنساب كما يعني يريد الشيوعيون وكما يريد الإباحيون الذين يقولون لا إله والحياة مادة، وكذلك البهائميون من الذين لا يريدون القيود فيرون أن الرجل خلق للمرأة والمرأة خلقت للرجل والأولاد هي من يكونون تكون الحياة يعني فوضى، هؤلاء اختلاط الأنساب هذا يضيع الحقوق، وكذلك حقوق الله عز وجل وحقوق الآدمية، إذا ضاعت الأنساب واختلطت الأنساب ضاعت حقوق الله عز وجل وحقوق الآدمية، ولهذا لما كان يجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في نفسه على من يطعن في نسب أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، كان لما دخل سيأتي معنا حديث المدلي مجزئ المدلي لما ألحقه به فرح النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وتبرق أسارير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس احتياطا للنسب احتياطا للنسب لأنه لا يريد أن يطعن في نسب أحد من المسلمين، قال لأن الإقرار به محض مصلحة للقيط لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه، ليس فيه مضرة إذا قال فلان ولدي أو هو أو بنتي فقبل كما لو أقر بماله، ولأنه أيضا في هذه الحالة يجلب على نفسه نفقة ويجلب على نفسه أشياء تترتب عليه، فإذا قامت أدلة واضحة وعلى أنه ولده فإنه يلحق به.
وثبت نسبه وإرثه للمدعي
طبعا إلا إذا كان الذي إذا حكمنا بإسلامه بدار الإسلام وادعاه كافر ففي هذه الحالة لا يلحق بالكافر، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم، لا ولاية له على المسلم، وإنما ألحقناه بالدار لأن الدار كانت دار الإسلام، أو وجد مسلم ولو مسلم قالوا أو مسلمة في داره وهي دار كفر ووجد في المحلة العامة فإنه يحكم أيضا للمسلمين بالتقاطه ولا يحكم بكفره، للحديث كل مولود على الفطرة، وإنما يحكم بكفره إذا ولد في بلاد الكفر، أو قال بعض أهل العلم إذا ولد في مكان أو قرية كلها تعتبر كفار، إما من اليهود أو من النصارى، أو ولد في مواضع عبادتهم كالأديرة وغيرها.
وإن ادعاه اثنان فأكثر معا
فأكثر
قدم من له بينة، لأنها علامة واضحة على إظهار الحق.
وإن ادعاه اثنان فأكثر ثلاثة قدم من له بينة، سيأتي معنا أنه ربما يلحق بأكثر من اثنين، بأكثر من واحد، كما سيأتي في حديث عمر، في حديث القافة، في حديث القافة لما اختلطت المياه واختلط الشبه، هذا سيأتي معنا، وأن عمر رضي الله تعالى عنه ألحقه بأكثر من واحد. هذا يعني مسائل القافة إلا يثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان أشبه بأعماله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان أشبه بأقواله. قال وإن ادعاه اثنان فأكثر معه قدم من له بينة. قال أهل العلم طبعا البينة الشهود، وقالوا أيضا لو قدت ببينة نفية مثلا كان يكون فيه يعني مثلا ضربة في مكان ما أو شجة أو مثلا خال كبير في مكان يعني لا يوجد إلا فيه، وأثبت هذا بين هذا، أو أثبته مثلا يعني بشيء جرى له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي جهل لما يعني تزاحموا على مائدة الصغار فجحشه النبي صلى الله عليه وسلم في ركبته لما فقال اذهبوا يعني في من يعرف، ففيه يعني جحشة في ركبته يعرف بها، فوجدوه يعني تأكدوا وتيقنوا من أنه كان من القتلى يوم بدر، فهذا دليل، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دليلا. هذا أيضا يعتبر من الأدلة، إذا قام دليل ولو كان هذا الدليل أو البينة ليست شهودا وإنما علامة ذكرها إنسان وكانت هذه العلامة مضبوطة فإنه يعتبر يلحق به.
فإن لم تكن بينة لأحدهم أو تساووا فيها عرض على القافة، وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائم، وصير ذلك في بني مدلج وبني أسد.
يعرض على القافة، ثم ذكر قال قوم يعرفون الأنساب بالشبه، يعرفون الأنساب بالشبه وبالأثر، بالشبه يعني في اللون والدم، إن هذه الأقدام بعضها من بعض كما قال المجلس، وقد غطيت رؤوسهم بلطيفة، غطيت حتى لا يقال حاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض نعم يا سوداء وبيضاء، ومعها شديدة السواد وشديدة البيض، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فألحق النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك دليلا واضحا في هذه المسألة بقول قائف واحد. فيقول وأيضا هم يعرفون الأثر، ويأتي معنا في قصة عمر أنه نثر الرمح ثم جعل يعني يطأ هذا المدعى ثم يطأ من ادعاه، فأحيانا القافة يعرفون فيقولون هذه الأقدام تتشابه وهذه لا تتشابه، هذا معنى قوله يعرفون الشبه ويميز الأثر. قال كان وهم قوم يعرفون الأنساب، قال لا يختص ذلك بقبيلة معينة، لأنه يحتمل أن يكون يعني دراسة موجودة أو تجربة يعني عن ميراث وتجربة وخبرة وهبة من الله سبحانه وتعالى، ولأنها لما كانت دليلا شرعيا يعمل به فلا بد أن يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يكون قائما، لا بد أن يكون هذا بإذن الله تعالى، حتى إنه الآن يعني اختصاص الأثر أحيانا يؤدي إلى الحصول على السارق، وطبعا تعتبر هذه يعني قرينة، ما تعتبر بينة كافية، لا تعتبر بينة كافية لهذا، وأما بالنسبة للحوق النسب احتياطا فإنها تعتبر بينة في باب الاحتياط، أما في باب معرفة الأثر في السرقة وما أشبهها فلا تعتبر إلا قرينة، لا تعتبر إلا قرينة.
قال أهل العلم أنها بالذي أولى لأنها
تعتبر غرائب لأن الفصائل قد تتشابه.
قال الفصائل كم أدقق من قبل القاضي؟
الفصائل قد تتشابه، قد يأتي إنسان يعني بنفس الفصيلة وليس له علاقة، بدليل أن الناس الذين يتبرعون للشخص أحيانا يتبرعون له بالدم ويطابق دمهم دم ما يكون أحيانا بينهم علاقة.
فقرأت ضمن الدكتور أن فصائل الدم حاليا وصل فيهم الفرقة إلى 360 فصيلة ليست من الفصائل المعروفة الأربعة. الآن في حدث ماجينات يعني تثبت يقينيا أن النسب
على طريقة علمية على كل حال هي تعتبر قرينة من أقوى القرائن، لكن ما دام يمكن أن يكون في يعني تشابه
العلم إذا ثبت أنه لا يمكن أن تتشابه البصمات وهذا
هو القول الراجح الآن. هذا أكثر دلالة لو حصل. قال وتكبرت منه الإصابة فهو قائم، ثم استهر ذلك عن بني مدلج المدلجي نسبة إلى بني مدلج وبني الأسد.
حين انحقته بواحد لحقة بقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنه ولم ينكر، فكان إجماعا. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن المجلد المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام أقدام بعضها من بعض متفق عليه، فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن ألحقته بواحد أي ألقاك عند الابتعاد فإنه يلحق به ومن عداه لا يلحق به ولو حصلت به دعوة، فيقول لقضاء عمر أولا للحديث. الأصل بهذا الحديث حديث أسامة، وكان أسامة شديد السواد. ليش؟ لأن أسامة أصلا من أمة سوداء من أصل الحبل. أسامة هو من أم أيمن، من أم أيمن، فأم أيمن تزوجت قبل زيد وأتت بأيمن وعرفت أيوة وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم زيد ثم وأتت بأسامة، فكان أسامة أسود شديد السواد. وإنما كانوا يعني يطعنون في نسب أسامة أو يشكون في نسب أسامة لأن زيد كان أبيض، بل كان شديد البياض، كان شديد البياض. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما غفى جاء هذا المدلجي وهو يعرف الأثر ويبص، فأبطوهم حتى لا يقال أنه حابة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه ألحق أسامة بزيد بنسب، وهذا يعني فيه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره على جيش الدين من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إنفاذ جيش أسامة الذي يعني عقد له النبي صلى الله عليه وسلم اللواء، بل كان من أفضل الخير ومن أعظم المواقف التي وقفها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن عقد اللواء لهذا بأسامة ثم خرج، فكانت قبائل العرب المتربصة حول المدينة تقول ما بعث هؤلاء هذا الجيش إلا للقوة بهم، فأدخل الله عز وجل في قلوبهم الرعب بعد أن كانوا يعني يقدمون أمرهم للانقضاض على المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ في هذا الحديث يعني فيه من الفوائد، قال في هذا الحديث دليل على جواز الشهادة على المرتقبة، يعني المرأة إذا كانت مرتقبة وعرفت فإنه يجوز الشهادة عليها، يعني لا يلزم كشف وجهها. وكشف وجه المرأة في السفر في هذا الوقت غير حال، لأن هناك أدلة ممكن أن تدل على حقيقة المرأة بالبصمات، فإن البصمات مشهورة الآن لا يمكن أن يتبع شخص آخر بكشف. وهذا الآن الأجهزة المتطورة بالنسبة للكمبيوتر تستطيع أن تفرز الملايين في لحظات، يعني ادعاء كشف وجه المرأة من حيث النواحي الأمنية في السفر هذا غير صحيح ويجب تركه، بل أن هذا الإبهام خاص الأيسر يعني هو معلوم أنه لا يتشابه فيه الناس، فالعمل به أولى. فيقول الحافظ رحمه الله تعالى هذا الحديث فيه دليل على فيه دليل على جواز الشهادة على المرأة إذا كانت منتقبة وكانت معلومة معروفة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه. كذلك قال فيه جواز ارتجاع الرجل وابنه تحت لباس واحد، لأن من السنة فالأصل من السنة إذا ارتجع الرجل ومعه آخر غير الزوجة فيجوز الارتجاع والاشتراك في الفراش، والأولى والسنة أن يكون لكل منهم لباس بخلاف الغرفة. أما اللباس من السنة أن يستقل كل منهم باللباس. قال وهذا يدل على جواز وهذا استنباط الحمية يعني دقيق. ذكر أيضا أن من الأحكام ظهور سرور النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يجوز للقاضي أن يظهر السرور إذا ظهر الحكم الرسمي ليس هناك فيه تهمة، إذا لم يكن هناك تهمة. أما إذا كان هناك تهمة أن يكون طرفين فإذا أظهر السرور غم الآخر لم يجد له ذلك. أيضا حديث يدل على هذا ويشهد له وهو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولدت لي امرأتي ولدا أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ وهو مختلف اللون الجميل إلى السواد. قال نعم. قال فما يعني كيف جاء هذا؟ قال لعل عرقا نزع. قال وهنا لعل عرقا نزع نعم. وهذا أيضا دليل على أخذ بالقياس بشروطه وضوابطه. أورد البخاري الحديث في باب الفرائض حديث مشابه، أورده في باب الفرائض دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بحكم القافة على أنه ولده من النسب الشرعي وعلى أنه يلحق به فيرثه ويرثه.
وإن أنحقته بالجميع لحقه، لما روى سليمان بن يسار عمر رضي الله عنه في امرأة رضيها رجلان في حمر فقال القائب قد اشتركا فيه جميعا، فجعله عمر بينهما. رواه سعيد بإسناده عن الشعبي قال وعلي يقول هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه. رواه الزبير بن بكار عن عمر ويلحق بثلاثة لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زال فيقاس عليه.
أولا الحكم بالقافة دليل شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن ينتظر الوحي وينزل في ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بالقافة وحكم أحيانا بالقرعة دليل على أن حكم شرعي باقي بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. الأمر الثاني قال وإن ألحقته بأكثر من واحد بالجميع باثنين أو ثلاثة فإنه يلحق بهما بالذهن. ثم ذكر أن الرجل مثلا كما ادعي في عهد عمر رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد، قال أنه في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أن اثنين ادعي نسب يعني رجل، فقال عمر رضي الله تعالى عنه ائتوني برمل، فأتوا بالرمل فانطرح عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال للقافة لا يتكلم منكم أحد حتى يعني تأذوه، يعني كان يريدهم يأخذهم واحدا واحدا. فخطئ الرجلان وهذا الشخص المدعى، ثم مر القاضي فكلما مر شخص سأل فإذا هم يتفقون على أن هذا الولد لهذه من الذي قالت المرأة يعني سألها عمر فقالت أتاني رجل منهم أول الليل وأتاني الآخر آخر الليل ما أدري من هو فألحقته القافة. قال عمر رضي الله تعالى عنه سبحان الله كنت أظن أن هذا يكون في الكلبة يأتيها الكلاب فيأتي بأولاد متنوعين، ما كنت أظن ذلك يأتي في الكلاب. فعلى كل حال من ألحقته القافة واعتبرناه حكما شرعيا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقبله على العين والرأس. لكن لو جاء مرجح، هذا المرجح لم يكن موجود في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وهو مسألة التحليل الدقيق النزيل أن يكون مسلم ثقة وأن يكون حاذق أيضا، فإذا أثبت أنه لأحدهما دون الآخر فيقبل، لأنه في الغالب والله أعلم أن التلقيح الشارك قد يكون وقد يكون للاحق، يعني قد لا تكون حملت من الأول فحملت من الثاني مثلا، والتلقيح في الغالب أنه يحصل في الحيوان واحد فقط حيوان واحد يعني يلقح البويضة فتلقح منه. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل بمائه زرع بيت، فهذا دليل على أنه يتأثر، هذا دليل على أنه يتأثر من الماء. ولهذا كان هذا الماء أيضا له أثر في الرضاع، له أثر حيث الرضاع، فالرضاع يعتبر كالنسب ينشر الحرمة كالنسب.
وإن أشكل أمره على القافة أو لم يوجد قافة أو نفت عنه.
القصة الأولى هذه إن حصلت وثبتت هذه فيها الراوي لها أخرجها الطحاوي والبيهقي ولم يتكلم أحد من أهل العلم على سندها، ولكن إن ثبتت هذه القصة فيعمل فيها. وكذلك كما ذكر يعني كما ذكرنا بالنسبة للمرجح، إنما هذه القصة حدثت بالنسبة للاستيلاد في الجاهلية، والدعوة حصلت في عهد عمر بعدما كبر الولد، بعدما كبر الولد. أما بعد ذلك فهذه في الزنا، في حكم حكم الزنا إذا ادعاه بدل الزنا، الواحد يكون أب والآخر
شوفوه. وإن أشكل أمره على القافة، وإن أشكل أمره على القافة أو لم يوجد قافة أو نفت عنهما أو تعارضت أقوالهما ضاع نسبه. أو تعارض أقوالهما ضاع نسبه. أو تعارض أقوالهم ضاع نسبه بتعارض الدليل، ولا مرجح لبعض من يدعيه، فأشبه من لم يدع نسبه أحد. وقال ابن حامد يتركه حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته، لأن كل واحد منهما مقر، فإذا بلغ أمرناه أن يلتزم إلى من يميل طبعه إليه، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه، لأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره. فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره، ولا يفحم كتابه قبل بلوغه. قاله في الكافي.
هذا الحديث يعني نظرة جيدة، نظرة جيدة من الجهاد وإطلاق علماء المالك رحمه الله تعالى. قال إذا تعارضت العدلة تتساقط المعلوم، إذا تعارضت العدلة تتساقط. لكن يقول إذا يؤخذان إلى هذا الدعاء وهذا الدعاء يؤخذان بالنفقة، يؤخذان بالنفقة ما دام يعني كل من يدعي ولده نقول أنفق عليه، فإذا أنفق عليه حتى يبلغ قال ينفق. فمن مال طبعه إليه، من مال طبعه إليه وارتاحت نفسه إليه فإنه يؤخذ به له، لكن يخير الولد في الانتساب، يخير في الانتساب، لأن الأولى أن لا يباع نفسه، الأولى أن لا يباع نفسه، هذا أفضل أن لا يباع نفسه. لكن حديث هذا الكلام فيه خطورة، هذا الكلام فيه خطورة. يعني لو فرضنا ادعاه شخص ولم وأقام دليل، الإنسان جاء وأقام دليل وليس هناك أي مرجح من المرجحات، قام الدليل الآن على كل واحد منهم، قام الدليل لكل واحد، فإلحاقه بواحد دون الآخر فيه نظر، لأنه تفريق بين متماثلين. هذا واحد. الأمر الثاني قد يكون يعني لكل منهما، أو يكون لم يكن لواحد منهما أصلا، فتكون الدعاوى كلها باطلة والبينات باطلة. فعندئذ لو الحق من غير الطبع فقط هذا يترتب عليه مفاسد من ناحية النظر، من ناحية المواريث وما أشبه ذلك. ففي هذه الحالة لو بقي أصلا ونسبته الحكومة أو الدولة إلى شخص ما حتى يعني يذكر اسمه معه في الإثبات، ولو لم يكن يعني له قبض معروف، فالأمر الحمد لله واسع وليس في ذلك ضرر.
ويكفي قائف واحد لإلحاق النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقول مجلد وحده،
بل وعمل به، بل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، عمل به لما بعد قطع عن أسامة ثم قول رضي الله تعالى عنه. وهذا يعني الحكم فيه لو كان فيه اثنين لكان أولى، وكلما كان عدد أكثر كلما كان أفضل، لأنه أقوى في الحكم. لكن لو لم يقل بذلك إلا قائد واحد فقبلنا قوله، لكن بشرط
وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره أنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد.
الشاهد لا بد أن يأتي يعني مع الشاهد شاهد آخر أو يمين كما في بعض الحقوق أو امرأتان، هذا هو المقصود. الشاهد وكان أيضا عدلا فإنه يعتبر خبره يعني ضعيف، لا تقوية أما هذا فإنها مسألة تحتاج إلى تجربة وتحتاج إلى معرفة خاصة، فإذا حصلت ولو من شخص واحد فإننا نكتفي بذلك، لأنه جمع يعني إلى عدالته الخبرة. الحاكم يعني الحاكم إذا حكم حكمه حكم واحد، ومع هذا يقبل ويلفل
بشرط كونه مكلفا ذكرا، لأن القيافة حكم مستند النظر والاستدلال، فكبر الدين الذكورة كالقضاء.
بشرط كونه مكلفا أي البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. ذكرا قال لأن القيافة حكم مستندها النظر وأيضا كثرة التجربة، وهذه قد تأتي الملاحظة والتجربة قد تأتي أيضا حتى عند المرأة لكنها ليست هي الأصل، هذا قصده. يعني ليس المقصود أن قد تأتي مرأة عندها من النظر والتجربة ما ليس عند بعض الرجال، لكن أمر نادر. أيوة ليس هو الأصل، ليس هو الأصل. ثم المرأة تحكمها تدفعها العاقبة، تدفعها العاقبة، فأدنى شيء من الشبه ربما تحكم به. أما الرجل يتملى ويفكر فعندئذ لا يحكم إلا بعد روية وفكر.
عادلا لأن الفاعل
قوله كالقضاء هذا دليل على أن يعني جمهور أهل العلم وعامة أهل العلم لا يرون أن المرأة تتولى القضاء، لا تتولى القضاء، لحتى ولو كان القضاء بين لا تتولى القضاء، مع أنها هذا لا يفعل فيها، فهي تقبل أحيانا شهادتها بينما لا يقبل فيه شهادة فكرة. يعني عيوب النساء تحت وفي الرضاع، فمثل سوداء شهدت قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد جعل وفرق بينهما في شهادة امرأة سوداء، فهذا يدل على أن كل له اختصاص، كل له اختصاص خلقه الله عز وجل يصلح له ما لا يصلح لغيره.
عدلا لأن الفاسق لا يقبل خبره، علم منه اشتراط إسلامه للأولى.
نعم أن يكون عدلا قال لأن الفاسق لا يقبل خبره، الفاسق ورد شهادته، فكذلك إذا كان القرن فاسقا لأنه غير مؤتمن، وهذه مسألة دين ومسألة توريث ومسألة يجب عليها أحكام، والفاسق لا يتورع، الفاسق لا يتورع. فعلى هذا ينبغي للحاكم المسلم أن يكون عنده من يعرف مثل هذه الأمور ويجري عليه من بيت من يعني واثر ذا، وكذلك أن يدرب ويعلم حتى يكون الأمر
مستمر. فرج لأنه كحاكم
هذه فيها نظر كلمة فرج، لكن الفرج المقصود به هنا لأنه يحتاج يعني هذا المثل الخارج تحتاج السفر إلى مكان بعيد، فيضر بسيده إذا كان تحت سيده على الخدمة، والأفضل أنه يعني خدمته هذه يعني سيده والتصرفات لا يجوز إلا بإذنه، فإذا أذن هذا الحالة وإذا لم يأذن فإنه لكن ليس الحرية والضبط هي مسألة أن عدم المعرفة، لا المقصود أنه مشغول بالخدمة السيئة، فأحيانا قد تحتاج الضيافة إلى سفر عن مكان إلى مكان ويكون فيه إضرار بالسيئ ولا ضرر ولا ضرار.
مجربا بالإصابة
جربا المفعول
مجربا بالإصابة إنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له وطريقه التجربة فيه، ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات. قال القاضي اترك الغلام مع عشرة خيرا بعيد، ويرى القائد لأن الحقه بالحديث سقط قوله وإن نفاه عنهم جعلناه مع عشرين فيه مدعيه، وإن الحقه بمدعيه غلبت إصابته.
مجربا في الإصابة يعني ليس جديدا وإنما مجربا في الإصابة، لأن التجربة أقوى، التجربة أقوى، فهنا يقول مجرب غير الإنسان الذي يتجرب، فالمجرب في الإصابة قوله أقوى وأمكن، لأنه أمر ينبني على العلم، والعلم المقصود هنا كأنه لاحظ من ناحية الملاحظة، ناحية الملاحظة، كأن أمر علمي يعني يحتاج إلى ملاحظة مستمرة. وينحق الشبيه بشبيه، فلا بد من العلم بعلمه له يعني بهذا العلم، وهو حقيقة يعني غالب في هاتين القبيلتين هي بني مطلب وبني الأسد، لأنه من بني مرة وأصلا المردي، هذا هو المردي أو المردي، هذا المردي هو في الغالب هذه القبيلة عندها ولا كل أفراد القبيلة يعني، ولكن أحيانا يعني هو فيهم أكثر منه في غيره، ومات أحدهم في نفس الشيء، فكان أحد القضاة يعني حكم بنا هذا الرجل شهد شهد الشهود، وقامت البينة على أن هؤلاء الرعاة هم الذين فعلوا هذا، ثم كان نفس أحد القضاة شيء مقتنع، فأراد أن يجمع، جاء بالشهود، جاء بالشهود وجاء بهؤلاء القتلة المدعى عليهم، فأدخلهم بين الجمهور من الناس، فقال أخرجوا هؤلاء القتلة، فأصبحوا يأخذون يمين ويسار، هذا لا هذا، فعندئذ عرف أنهم ليسوا متيقنين من القتلة، فأبى أن يقتلوا، وأبى أن حكم رئيس القتلة ووكيل محكمة حكم، قال أنا لا أكل وأبرأ إلى هذا. فترة من الزمن، وبعد فترة جلسوا في السجن ولبثوا فيه سنين طويلة 4 أو 5 سنين، مات أحدهم يسير من المرض، ظهر القاتل الحقيقي في عجرة، ظهر في عجرة، وهذا الرجل نعم لم يكن من هؤلاء رعاة مساكين، لكنهم لأنهم ضحوك ونفس الأمر فيهم ودرجة الأمور بالمادة، فشهد هذا وشهد هذا اثنين على أن هذا لهم الذين يعني رأيناهم يقتلون هذا الرجل على المادة، رأيت هذا هذا الرجل ما درس في كلية ولا في جامعة ولا نال أعلى شهادة، كان فقط مجرد من القضاء، بينما رئيسك من القضاء المتخرجين من الكلية هو لم يكن، بل كان بعيد، كان بعيد خبرة، فهذه الخبرة أكسبته أنه أوقف ظنك، أوقف ظنك سيقع على يعني أشخاص، مع أنه أحيا، مع أنه يعني القاضي الأول لو أقام على هذا الحكم بالبينة ما عليه شيء لأن حكمه بالظاهر، لكن قد قد يكون يعني أخطأ من ناحية أنه ما تثبت، ما تثبت، فهنا يقول القائد المجرد، القائد المجرد هذا لا بد وتكثر منه الإصابة، ليس كمثل الشخص الذي ليس له تجربة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا والصالحين والصالحات، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبهذا يكون قرينا من الجزء الأول. على كل حال في الختم يعني في الختم لا نبدا في الكتاب على اساس موضوع الاختبارات والدراسه، لكن سنستمر في التدريب باذن الله تعالى، سنختار ان شاء الله كتاب اما من كتب السنه في الحديث مثلا او كتب العقيده ونتحدث فيه في هذا الاسبوع الاسبوع القادم. تعليقا
على خبره القاف لم يعرف آثار، سبع آثار بالنسبة لبعض يعرف آثار إبل خاصة به، وأحد يعرف آثار حجم بنت فقدها في صحراء فتتبع أثرها إلى أتجاه المكان فبكى، وقيل ما يبكي؟ قال هنا تغير الأثر وتغيرت الخطوة، وما أرى إلا ابنتي قد يكون تعبا في هذا المكان، بعد ما وجدها فأنت كفاية، يعني حتى اختلال الخطوة مع
قصة الأعراب، هذه معروفة عند العرب، قصة الأعراب قصة الثلاثة الذين جاء يعني رجل يسألهم عن البعير، فقال يعني جملك واحد قال جملك يعني أجود؟ قال نعم. قال جملك أعور؟ قال نعم. ها؟ فقال يعني خلاص قوله الأوصاف دقيقة، قال أنت يبعين عندك. فلما ذهبوا إلى القاضي قال هؤلاء يعني وصفه لي جميع عندها، فذكروا له أن ما أصفه له في موجه مسألة الأثر، مسألة أنه أكل من الشجر يأكل من جانب ويترك جانب، هذا كان عند العرب معروف، نعم هذه ذكاء كان يعرف في القدرة والقدرة، ومات أحدهم في نفس الشيء، فكان أحد القضاة يعني حكم بنا هذا الأمر، شهد شهد الشهود وقامت البينة على أن هؤلاء الرعاة هم الذين قتلوا هذا الرجل، ثم كان لنفس أحد القضاة شيء مقتنع، فأراد أن يجمع، جاء بالشهود، جاء بالشهود وجاء بهؤلاء القتلة المدعى عليهم، فأدخلهم بين الجمهور من الناس، فقال أخرجوا هؤلاء القتلة، فأصبحوا يأخذون يمين ويسار، هذا لا هذا، فعندئذ عرف أنهم ليسوا متيقنين من القتلة، فأبى أن يقتل، وأبى أن حكم رئيس المحكمة ووكيل محكمة حكم، قال أنا لا أكل وأبرأ إلى هذا. فترة من الزمن، وبعد فترة جلسوا في السجن ولبثوا فيه سنين طويلة 4 أو 5 سنين، مات أحدهم يسير من المرض، ظهر القاتل الحقيقي في عجرة، ظهر في عجرة، وهذا الرجل نعم لم يكن من هؤلاء رعاة مساكين، لكنهم لأنهم ضعوف ونفس الأمر فيهم فدرجة الأمور بالمادة فشهد هذا وشهد هذا يتنين على أن هذا لهم الذين يعني رأيناهم يقتلون هذا الرجل على المادة. رأيت هذا هذا الرجل ما درس في كلية ولا في جامعة ولا نال أعلى الشهادة، كان فقط مجرد من الضمان، بينما رئيسه كان من القضاة المتخرجين من الكلية، هو لم يكن بل كان بعيد، كان بعيد خبرة، فهذه الخبرة أكسبته أنه أوقف ظن، أوقف ظن كان سيقع على يعني أشخاص مع أنه أحيا، مع أنه يعني القاضي الأول لو أقام على هذا الحكم بالبينة ما عليه شيء لأن حكمه بالظاهر، لكن قد يكون يعني أخطأ من ناحية أنه ما تثبت، ما تثبت، فهنا يقول القائد المجرد القائد المجرد هذا لابد وتكثر منه الإصابة، ليس كمثل التحقق
ليس لابد من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهدايه والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبهذا يكون انتهينا من الجزء الاول. على كل حال في الغد يعني في الغد لا نبدا في الكتاب على اساس موضوع الاختبارات والدراسه، لكن سنستمر في التدريب باذن الله تعالى، سنختار ان شاء الله كتاب اما من كتب السنه والحديث مثلا او كتب العقيده ونتحدث فيه هذا
تعليقاً على خبرة القاضي، الذي سجل القضاء بالنسبة لبعض يعرف آثار إذن خاصة به، وأحدهم يعرف آثار حدا به فقدها في صحراء فتتبع آثارها إلى أن يأتي مكان فبكى، وقيل ما يبكيه؟ قال هنا تغير الآثار وتغيرت الخطوة، وما أرى إلا ابنتي قد يكون تعمل في هذا المكان، بعد ما وجدها فأخذتها، يعني حتى اختلال الخطوة مع المؤسسة في القلب يعرفها.
قصة الأعراب هذه معروفة عند العرب، قصة الأعراب قصة الثلاثة الذين جاء يعني رجل يسألهم عن البعير فقال يعني جملك واحد قال جملك يعني أجور؟ قال نعم. قال جملك أعور؟ قال نعم. فقال يعني الخاصة قوله الأوصاف الدقيقة قال أن يتهمكم نعم قال أنت عندكم يقعين عندكم. فلما ذهبوا إلى القاضي قال هؤلاء يعني وصفوا لي جمالي عندهم، فذكروا له أن ما أصبوا له في موادي مسألة الأثر، مسألة أنه أكل من الشجر يأكل من جانب ويترك جانب